رحمه الله تعالى الصبرة والقدرة في زمن العادة حيث خص عن صنف رحمه الله بهذا الحكم، وإن كانت داخلة في الحيض كما قرر رحمه الله لما وقع فيها من الخلاف، ولأنه ورد فيها دليل خاص، ولأن لها حال تكون حيضا وحال لا تكون حيضا، ولهذا نص عليها، لأن الشيء الذي له حالان من عدد رحمه الله عليه من يبين حاله حتى لا يوهم دخوله في الحكم المقرر في جميع أحواله. ولهذا قيد القدرة والصورة في زمن العادة، يفهم منه أنها في غير العادة ليست بحيض، أنها في زمن العادة ليست بحيض، ويفهم منها أنها في زمن العادة حيض مطلقا. فعلى هذا من كانت عادتها 6 أيام فطهرت في اليوم الرابع بالجفوف أو بالماء الأبيض، ثم نزل بها صفر وقدر في اليوم الخامس والسادس، لأن على ظهر كلام صنعه رحمه الله أنه حيض لأنه نزل بالعادة، والعادة لها قوتها، ولهذا نرجع إليها حينما يضطرب أمر الدم على المرأة، ولا يلتفت إلى التمييز، مع أن التمييز مما يتبين به وصف الدم، فلهذا ترجع إليه ولو كان الدم في زمن العادة أصفر والدم في غير زمن العادة على لون دم الحيض، إنها ترجع إلى عادتها، فلقوة العادة انتظمت الدم الذي انتظمت ما ينزل فيها، وإن لم يكن دما على صفة دم الحيض كالصغرة والكدرة، وإن كان بعد الطهر. هذا ما قرر رحمه الله. والصغرة والكدرة فيها خلاف طويل، منهم من قال إنها ليست بحيض مطلقا ولا حكم لها، سواء كانت في العادة أو خارج العادة، سواء تقدمها الحيض أو لم يتقدمها حيض، وقيل إنه حيض مطلقا. وكثرت فيها الأقوال، ومما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه استقر أمره على أن الصغرى والقدرة لا تعتبر وليست بحيض مطلقا. والذي عليه كثير من أهل العلم أن العادة أن الصغرى والقدرة يختلف حكمها، على حديث أم عطية رضي الله عنها كما رواه البخاري: كنا نعد الصغرى والقدرة شيئا. هذا لفظ البخاري. عند أبي داود: بعد الطهر. وعلى هذا يربط أمر الصغرى والقدرة بهاتين الروايتين، وأنه إن كانت الصغرة والقدرة تابعة للحيض غير منفصلة عنه فإنها حيض، وذلك أن التابع تابع ويأخذ حكم متبوع، فلقوة المتبوع ولضعف التابع فإنه يجره، كما يقال النحو مجرور بالتبعية، فهو تابع له منسحب عليه حكمه، وإن كان لو انفرد لم يأخذ هذا الحكم. ولذا يمكن أن يقال إنها إذا انفصلت بطهر انفصلت تبعيتها فلا تقوى على أن تكون حيضا ولو كانت في العادة، على حديث عائشة على رواية ابن عطية الأخرى: كنا لا نعد الصغرة والقدرة بعد الطهر. وهذا قيد مهم. ولم تقل رضي الله عنها إلا أن تكون في العادة، خاصة إذا علم أن العادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر، وعادة المرأة التي تأتيها ربما تنتقل أيضا، ربما تنتقل ما دامت أنها تأتيها وترد عليها في كل شهر، فلا يضر انتقالها أو زيادتها أو نقصانها. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في رواه البخاري ووصله مالك بن الوضع طريق علقمة بن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت رضي الله عنها عن المرأة يريبها الدم، فقالت كانت تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقالت ذلك رضي الله عنها، وهذا الأمر تقل عند عائشة وعند نساء الصحابة رضي الله عنهم، فعلقت الأمر بالقصة، فهم أنها بعد القصة أو ما في حكم القصة، والقصة من القصر والجص سميت بها لشبهها لونها، وهو البياض الذي يشبه لون الجص، وجعلته بعد القصة ليس بشيء حتى ترين القصة، ولم تقل حتى تنتهي عادة، وذلك أن علمت أن العادة تزيد وتنقص، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه إن كانت متصلة بدم الحيض فالحيض، ولا أحكام أخرى كما تقدم فيما إذا نزلت في غير العادة أو سبقت العادة أو في غير أيام الحيض. هذا يختلف، إن كان أول ما نزلت ولم يسبقها عادة فإنها تقعد على الصحيح كما تقدم أن المبتدأ تقعد حتى على المذهب، إذا نزل فيها الصورة والقدرة فإنها تقعد، وهم يقولون حتى يتكرر كما تقدم، وإن كان الصحيح أن قول التكرر قول ضعيف خلاف قول الجماهير، تقدم تقرير هذا بأدلته أو ببعض من أدلته. وإن كان المرأة تقرر لها عادة فليقين أن الصلاة واجبة في ذمتها، وأنها لا تترك الواجب إلا بيقين، وقد علمت أنه ينزل معنا الدم، فعلى هذا إذا نزل فيها صبر أو قدرة فلا تلتفت إليها حتى ينزل الدم، وهذا إن كان قبل عادتها التي عرفتها فلا إشكال فيه، وإن نزل في أول العادة هذا فيه خلاف، هل تعتبره دم حيض لأنه مقدمة للحيض وما جاور الشيء أخذ حكمه، أو أنها لا تلتفت إليه؟ ومن نظر إلى وجوب الصلاة ووجوب العبادة بيقين، وأنه لا يزال عن اليقين إلا بيقين، وأن المرأة ما دام أن عادتها أن ينزل معها الدم ويستمر دم الحيض المعتاد بصفاته إما بندبه أو برائحته وما أشبه ذلك، فلا تلتفت إلى هذه المقدمات حتى ينزل بها الدم. وقد يقوي هذا أن النقط اليسيرة التي تنزل على المرأة في عادتها لو نزلت نقطة أو نقطتان فلا تلتفت إليه ولو كان أسود، لأن الحيض كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني أو يعني الذي يجري كالبحر، وإذا ما تطهرت ساعة بل تغتسل ثم تصلي. فمن باب أولى أيضا، من باب أولى إذا كان هذا صفرة وقدرة هو الغالب يكون شيئا يسيرا. وجاء في رواية عند أحمد وأبي داود من ولد عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، ترى ما يريبها، ما قال بعد العادة، قال ترى ما يريبها بعد الطهر، فأخبر عليه الصلاة والسلام بما معناه أنه ليس بشيء، أنه ليس بشيء. وهذا تقرير هنا جيد أيضا، حينما ترى أن حديث عطية بعد الطهر، حديث عائشة الآخر عند أحمد بن داود بعد الطهر، فلم يأتي بخبر ذكر بعد عادتها، وذلك أنها ربما تتقدم كما تقدم وتتأخر، وفي الغالب أنها إذا رأت الطهر لا يأتيها، لكن لو نزل بها الصبر أو تلتفت إليها، وهذا أيضا قد يستحضر ويكون دليلا في المسألة التي سبقت، وهي ما إذا نزل الدم عليها في أول عادتها، فإنه إذا كان الدم النازل بالعادة بعد الطهر لا يعتبر حتى ينزل الدم المعتاد، فالدم فالصفرة والقدرة التي تنزل بعد الانقطاع الطويل ولو كان في أول أيام العادة ربما يقال لا تلتفت إليه من باب أولى، ولعل هذا هو الأمر. نعم.
ومن رأت يوما دما ويوما نقاقا فالدم حي والنقاء طهر ما لم يعرف أكثر.
نعم. ومن رأت يوما دما أو أقل من يوم أو أكثر من يوم، ويوم النقاء أو أكثر من يوم أو أقل من يوم، فالدم يعني الدم حي إن كان أكثر من يوم وليلة، هذا شرطه عنده، لأنه لو كانت ولم رأت ساعة دم ثم طهرت أيام ثم ساعة دم والمجتمع لا يكون منه يوم وليلة فهذا ليس بحي، على قول الجمهور تقدم أنه قد يكون الحي أقل من يوم وليلة، أقل من يوم وليلة، فلو كان حيها نصف يوم كان يأتيها على هذا القدر، فالصحيح أنه دم حي، وهذا تقدم الإشارة إليه وأنه هو الأظهر، كما أنه في أكثر الحي لا حد له على الصحيح. فالدم حي والنقاء سموه نقاء لأنه ما بين الدمين ليس طهرا، ولهذا لا تخرج به من العدة، ولو أنها رأت الدم ثم طهرت ثم رأت الدم هل يسمونه نقاء، فلا يقال إنها خرجت من العدة، وذلك ربما أنها ترى يوم حي ثم تطهر يوم ثم تحيض يوم ثم تطهر يوم، فلا يمكن قال إنها خرجت من العدة في مثلا خمسة أيام، بل هذا نقع. لكن هذا النقع يقول طهر، إذا كان طهر فيجب عليها أن تغتسل ويجب عليها أن تصوم وتصلي لأنه طهر، وهذا أحد الأقوال ليس. والقول الثاني أنه إن كان أقل من يوم 12 ساعة 20 ساعة فإنه لا يكون نقاء ولا طهرا بل هو حي، واختاره صاحب المغني رحمه الله وقال إن نقاء يوم فأقل لا يعتبر طهرا بل هو حي، فلا يلزمها غسل ولا يلزمها ولا تأخذ حكم الطاهرات فهي حائض، وذلك أن الدم ينزل في وقت وينقطع في وقت ولا يتواصل تواصلا تاما، ثم قولنا نأمرها أن تغتسل كل يوم إذا كان الحيض نصف يوم ثم تطهر من آخره ثم تحيض إلى اليوم الثاني من أول النهار ثم تغتسل، لا شك أن فيه مشقة وحرج، وما جعل عليكم بالدين من حرج ولا ضرر ولا ضرار، وإذا حصلت المشقة نزل التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فقواعد الشريعة العامة وأدلتها الخاصة لعموم الناس تشمل هذا الأصل، فكيف بالمرأة الضعيفة خاصة في مثل هذه الطهارة التي قد تحصل عليها وهي سبب، قد تحصل عليها وهي ببر، وقد تحصل عليها في أحوال كثيرة، وقد يعرض لها وهي بين أناس قد يشق عليها الغسل، فالعوائق في مثل هذا كثيرة، فالأظهر والله أعلم أن النقاء هذا لا يعتبر طهرا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، فينسحب عليه وصف الدم وصف الدم، وهذا يسمى مذهب أهل السحب، وما ذكروه يسمى مذهب أهل التلبيق، وهو أن تلفق الدم إلى الدم وتجعل الطهر من على الطهر، وهذا قول ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما فهم الصحابيات رضي الله عنهن في قصة حديث عائشة أنها أمرتهن أن ينتظرن حتى يرين القصة البيضاء، وفعل هذا. إذا رأى الطهر صحيحا في الغالب أنه يستمر ويطول، أنه يستمر ويطول، لكن ما دام أنه جفوف ولم يحصل ما تتيقن به حصول الطهارة، فالدم كما هو معلوم يسير تارة وينقطع أخرى فتكون حائضة. وعلى هذا فإذا كانت تحيض مثلا ينزل مع الدم قطرات في اليوم نقطة يعني نقط وإن كان لم تكن كثيرة، ثم بعد ذلك ينقطع في اليوم الثاني ثم يسيل وينزل في اليوم الذي بعده، فالأظهر أن جميع حيض اليوم الذي نزل فيه الدم أو الليلة التي نزل فيها الدم واليوم أو الليلة التي لم ينزل فيها الدم الجميع حيض. قال فالدم حيض والنقاء طهر، هذا على ما قرر المصنف رحمه الله. ما لم يعبر أكثر يعني ما لم يعبر أكثر الدم مع النقاء، الدم مع النقاء، وأكثر حيث 15 يوم أو 17 يوم في الرواية الأخرى، فإذا جاوز 15 يوما فإنها تكون مستحارة، أو جاوز 17 يوما عن قول الآخر تكون مستحارة. فإذا كانت مستحارة في هذه الحال بمعنى أنه صار الدم ينزل معها وينقطع ثم ينزل وينقطع على ما ذكر المصنف رحمه الله حتى جاوز أكثر الحيض 15 يوم أو 17 يوم فتكون مستحارة، والمستحارة حالها ما تقدم أنها ترجع إلى عادتها، فإن كان لها عادة فترجع إلى عادتها، وإذا انتهت أيام عادتها فإنها تغتسل ويكون حكمها حكم الطاهرات، وإن لم يكن لها عادة أو كانت لها عادة فنسيتها أو نسيت عددها أو نسيت موضعها إنها ترجع إلى التمييز إن كان الدم الذي ينزل وهو متقطع متميز، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالبا حيث 6 أيام أو 7 أيام في كما تقدم. وعلى هذا حديث حمزة رضي الله عنه، وهذا هو حكم المستحارة. المستحارة كما تقدم هي التي ينزل بها الدم ويستمر بها الدم، ينزل بها الدم ويستمر بها الدم، فإذا نزل بها الدم واستمر بها الدم وعلم أنها مستحارة فهذه حقا. وأيضا ينبه إلى مسألة حتى لا يفهم أن المرأة يعني تبقى حائضا ولو استمر بها الدم غالب الدهر أو غالب العهد، لكن نقول إنه الأصل هو الحيض، فإذا كان المرأة ليس بها مرض ولا أمر عرض من عملية أو نحو ذلك أو جرح، فإن الأصل أن ما يخرج منها دم صحة، فإن طال الدم ولو جاوز 18 يوم ولو جاوز 20 يوم فإنه حيض، فإن استمر معها ولم ينقطع تبين أنه استحارة، لكن إن كان الدم الذي نزل معه دم صحة فإن دم الصحة ينقطع ما يستمر، دم الصحة ينقطع، ولأن دم الحيض لو استمر معها على الصفة لأهلكها لكن ينقطع. وفي الغالب أنه إذا انقطع مثلا 20 يوم أو 25 أو ربما شهر، ولقد سألت امرأة أن دم الحيض استمر أن الدم استمر معها شهر، قلت لا تجلس شهر، جلست شهرا كاملا، ثم قلت لها إذا طهرت يعني أو لمن سأل عنها لمن سأل عنها لمن سأل عنها قلنا انظر إذا طهرت فإن طهرها سيكون طهرها ثلاثة أشهر إن كان له هذا مصحح. كل بعد أخبرني بعد ذلك أنها طهرت غرابة ثلاثة أشهر طهرت غرابة ثلاثة أشهر لم يسمع حالها ماذا نقول؟ نقول إنها حال يعني كيف نقول؟ نقول إن هذا مسال هذه حال لكنه ربما لأسباب يحصل أن يستمر الدم بها وإن كان هذا خلاف الأكل وخلاف المعتاد خلاف الأكل وخلاف الدم ولكن أصل الدم للدم دم صحة لا دم فساد. فقال ما لم يعبر أكثر ما لم يعبر أكثره يعني لا عبر أكثر على المذهب وعلى قول الجمهور أنها تكون مستحارة وكذلك نقول إذا تبين أنها مستحارة المستحارة إما عن مدالكية عن مدالكية سواء بنفسها أو بتقرير الطب في هذه الحالة تجلس إما على إن كانت معتادة أو الدم الذي يتميز إن كانت مميزة أو ستة أيام وسبعة أيام من حديث حملة رضي الله عنها.
والمستحارة ولحمها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي قربا ونوافل.
نعم قال والمستحارة ولحمها يعني من سلاسل البول سلاسل الريح سلاسل المذي وما أشبه ذلك تغسل فرجها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر يعني عائشة أن ثم تغتسل أمرها بالغسل والاغتسال بأن تغسل الدم تغسلي عنك الدم وصلي أبصحيح وصحيح واغتسلي أمر بغسل الدم عذابا. وجاء أيضا في حديث عائشة الغالبية أنه قال تمسكي بها أو شميناتي أمرها تأخذ فرصة ممسكة وهي قطعة وقال أمرها بذلك فلما لم تدرك الكلام عليه السلام أخذت على جناحية وقال تطهري بها ففحمتها رضي الله عنها. وأن هذا هو واجب عن المستحارة أولا أن تغسل فرجها حتى تزيل الأذى وتغسل فرجها وتعصبه والمعنى أنها الاستثقار والعصب كان قديما عند الحاج إليه وهو أنها تشد أخذ خرقة تشد على وسطها يعني مثل إنسان يحط المعجم على وسطه ويشد مشد قويم كذلك هي تأخذ خرقة عريضة وتشد بها وسطها وتربطها وتقويها حتى تكون قوية ثم تأخذ خرقة أخرى فتعقدها إلى الأمام تربطها من جهة الأمام ثم بعد ذلك تعصب بها فرجها ثم تشدها من الخلف تشدها من الأمام إلى الخرقة العريضة التي شددتها بالوسط ثم تشدها إلى الخلف في نفس الخرقة مثل التبان الصغير مثل التبان الصغير. وعلى هذا ما يقوم مقامه اليوم مما يحفظ الدم فإنه يغني ويكفي ولين المقصود هو عصبه. وعلى هذا إذا عصبته ثم بعد ذلك غلبها وخرج شيء بعد ذلك فلا يضر. أما إذا كان شيء يسير يمكن أن تغسله ولا تتأذى به فإنها لا بأس أن تغسل الموضع وإن أزالت العصب ووضعت خرقة أخرى فلا بأس واليوم تيسر ولا مشقة في ذلك فيما من كانت مستحارة. لكن إن كان الدم كثير كما قالت حملة إنما أجد لجا فقال لها عليه السلام وعلمها ذلك وخيرها بين أمرين عليه الصلاة والسلام ونعت لها الكرسي والبطن كرسي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصلي في المسجد ويوضع الرسم تحتها رضي الله عنها والدم ينزل منها ولم تخرج لأنها لكثرة الدم لم شق عليها ذلك. فمن باب أولى أنه إذا كان لم ينزل ولكنه يظهر عليها وفي حكمها أيضا من كان به جرح لا يرفع مثل بعض الجروح التي تكون الإنسان بعض ما يحصل أنواع الدم التي الجرح لا يرفع فهذا مثله أيضا حتى لو أصاب بدنه وثيابه كلما وقع خرج فلا يضره ذلك لأنه عند المشقة يحصل التيسير وإرضاء الأمر والتسع. قال نعم وتتوضأ لوقت كل صلاة وهذا بحديث عند البخاري وأنه عليه قال وتوضأ لكل صلاة وقال لوقت لأن هذا قال بعض سمى مجاز الحد قالوا أن قول لكل صلاة أي وقت وهذا في الحقيقة هو المراد من الحديث والظاهر أن نقول توضأ لكل صلاة الصلاة الواجب هذا هو المراد والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ لكل صلاة يعني لكل فرض وهو المراد في هذا وهو المراد في هذا وأنه توضأ لوقت كل صلاة فإذا دخل وقت الظهر فإنها تصلي الظهر وما أشاءت كما قال تصلي فروضا ولو فلو تذكرت فرضا عليها صدت مثلا أو مثلا أرادت أن تجمع كذلك الظهر العصر معروف فلا بأس بذلك سواء كانت مقضية أو مجموعة ونوافل من الرواتب وغيرها فلا بأس بذلك وهذا هو الواجب عليها وهذا هو الواجب عليها وهو الوضوء وهذا قول جماهير العلماء فيها وفي غيرها ممن أشبهت حالته حالتها كصاحب سلاسل البول وذهب مالك رحمه الله دار التقي الدين إلى أن صاحب الحدث الدان أنه لا ينتقض وضوءه حتى يقضي الحدث المعتاد قال وتصلي فروضا ونوافل نعم
ولا توطأ إلا مع خوف العلم ويستحب غسلها لكل صلاة
نعم ولا توطأ يعني أنه لا يجوز الوضوء المستحابة إلا مع خوف العنت وهو الزنا يعني تطلق على معاني من الشقة ومن الوجود ومن الزنا ومنهم وما ذكروه فيه نظر والصواب قول الجمهور أنه لا بأس بوضع المستحابة ولا دليل على هذا والمستحابة تصلي والاستحابة تخالف الحي في حقيقته وفي حكمه في حقيقته هو غير دم الحي لا من جهة رائحته ولا من جهة لونه ولا من جهة مخرجه فإنه يخرج من الرحم والحي يخرج من قعر الرحم فهو يختلف عنه حقيقة وحكما وعلى هذا القياس غير مطابق والدليل غير وارد بل لا دليل في المسألة في هذا وذهب الجمهور على خلاف قوله وابن عباس قال صلي والصلاة أكبر هذا هو القياس الصحيح هذا هو القياس الصحيح الموافق للأدلة ثم أيضا لعموم لأننا نقول أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز فمن منع ما هو الدليل على هذا ما دام الصلاة جائزة وتخالف الاستحاضة الحي في سائر الأحكام فالاضطرار الموافق أن هذا الحكم كامل كم يستثنى هذا الحكم وحتى يقال إلا مع خوف العنت ومثل هذا لا يمكن أن يقيد إلا بدليل بين ولا دليل بل روى أبو داود من عكرمة أن حمنا زوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأن حبيبا زوج عبد الرحمن بن عوف كان زوجاهما يقعان هذا وإن عنه بعض بأن عكرمة لم يسمع أن في سماعه من حمنا وفي سماعه من حمي نظر لكنه عابد للأصل عابد للأصل والأصل هو الجواز حتى ولو لم يرد الدليل ولو لم يرد الدليل فالأصل هو الجواز ولهذا الصواب كان الصواب قول الجمهور نعم قال ويستحب غسلها ثم أيضا كما ذكروا يسألوك عن يقول وأنا معدن من نساء المحيط ولا تقربهن أحدا ذكر المحرم. وهذا المفهوم مقصود بل هو نص عليه يدل على أن ما سوى ذلك لا بأس به. وقال تصنع كل شيء إلا النكاح، هذا وارد في الحيض، دل على أن ما سوى لا بأس بذلك لاختياره لباب الحد والحقيقة كما تقدم. ويستحب غسلها بكل صلاة، وهذه ما وقع في الخلاف باختلاف الأدلة في هذا. والذي ثبت الصحيحين هو الوضوء، والذي ثبت في الصحيحين هو غسلها عند غسلها مرة واحدة، غسلها مرة واحدة حينما تنتهي حليبتها سواء بالتمييز أو بالدارعة حينما حليب الحليبة، وكانت تغتسل في صلاة. هذا من اجتهاد رضي الله عنه، هذا الذي ثبت في الصحيحين هو أن الغسل يجب مرة واحدة. وثبت أيضا البخاري وتوضأ لكل صلاة، أي ثبت الوضوء لكل صلاة والغسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض إما بالعادة أو بالتمييز. جاء عند أبي داود من أكثر من طريق وطرق فيها بعض طريق إسحاق وبعض من طريق غيره، وفيه وأمرها أن تغتسل لكل صلاة. هذه الروايات في ثبوت هذا الأمر، لكن قصرها أن يؤخذ منها الاستشباب، يعني الحديث الصحيحين يدل على عدم وجود الغسل، إما أن يقال أن الحديث ضعيف بمخالفة الإجماع الصحيحين، أو يقال على طريقة أخرى بالجمع، يعني بالترجيح أو بالجمع. الجمع متوجه، الجمع متوجه حينما يكون فيه، لأن الجمع فيه عمل بجمع دليل. لكن ينبغي أن يعلم أننا إذا قلنا بالجمع أن من شروط الجمع عند علماء الحديث أن لا يتبين الخطأ في إحدى روايته، فإن تبين الخطأ في هذه الحالة فلا يرجع إلى الجمع بل الترجيح. وذلك أنه إذا تبين بالنظر في الطرق أن إحدى روايتين ضعيفة أو أنها مرجوحة في هذه الحالة الجمع حكم شرعي، حكم شرعي فلا يقال به ما دام أنه ظهر ضعف إحدى الطريقين. لكن حينما يكون الطريقان صحيحين ولا بد من الجمع فنجمع، من كون الشريف قائم لا عن الشريف قائم عليه الصلاة والسلام أبقى الحديث صحيح. هل يقال بالنسخ أو أنه مكروه؟ سلك مسألة الجمع في هذا، وهذا هو مذهب كثير من شراء الحديث، وقالوا إن الشرب قائم خلاف الأولى، خلاف الأولى وإن كان جائز من هذا الحكم، لكن خلاف الأولى فالنهي لا يدل على التحريم بدلالة فعل عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الحديث صحيح فجمعنا بينه وخلق بكوننا نقول بالنسخ أو أولى بكوننا نقول بالنسخ. قالوا يستحب غسلها لكل صلاة. نعم.
وأكثر مدة للناس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلنا.
نعم، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، وهذا هو مذهب الأكثر. وذهب الشافعي جماعة أن مدته 60 يوما، وهذه مما وقع الذين قالوا 40 يوما استدلوا بحلم سلمة في الوالدين بسة أم بسة الأزدية من رواية أبي سهل كثير بن زياد عنها عن أم سلمة أنها رضي الله عنها قالت كانت النفاساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قالوا إن هذا الغلو خبر عن الواقع الشرعي لا خبر عن واقع النساء، لأن هذا لا يجوز أن يقال خبر عن واقع النساء، وذلك أن واقع النساء يختلف، لأنه لا يمكن أن تتفق عادة النساء النفاس أنهن يقعدن 40 يوما، لا لا يمكن. فيمكن يقال إنهن يقعدن لمدة ربما تقعد مدة 40 ربما مدة 60 ربما تقعد ربما يكون التمييز من 40 ربما يكون 30 يوما ربما يكون أكثر وأقل، فهو خبر عن الحكم الشرعي لواقع النساء وأنه 40 يوما وأنه 40 يوم. وهذا مما نبه عليه صاحب المجد رحمه الله، ولا شك في غاية في حسن هذا الكلام، لكن الشأن في ثبوت الخبر، ولو كان الخبر ثابتا لكان هذا التحديد متوجه. ولذا ذهب بعض العلم إلى أنه لا يتقدم وقال خبر في ضعف، والآثار التي ذكروها لا تكفي. آثار مشهورة ذكرها عن عمر وعن أنس وعن عثمان بن العاص رضي الله عنه، لكنها بالنظر في أسانيدها ضعيفة، والمبارك وعلوهما يرسلون أسانيد لا أزيد مثلها ولا خطر، وقد ينظر الناظر فيها فجرى كثرة من نقل عنه يظن الثبوت ليس كذلك. ورواية عمر من طريق جابر بن يزيد الجعفي، وكذلك عن أنس من هذا الطريق وهو متروك الرواية، وعثمان بن العاص النقل عن محجب رضي الله عنه في الحسن البصري عنه، وجاءت روايات أخرى في هذا الباب. وما دام أنه لم يأتي أمر في الفلك واليقين فقد يقال إن اللباس كالحل قد يزيد وقد ينقص، وهذا بالحقيقة هو الذي يقتضيه النظر والقياس، كما أن العادة قد تزيد وليس هنالك أن ليس لها حد محدود، فاللباس كذلك لا يقال إن اللباس له حد محدود، وذلك أن النفاس هو دم الحيض المجتمع، النفاس دم منه ما يذهب ويكون غلال للجنين ويبقى منه ما يبقى فتتنفسه، وهو من التنفس والتنفيس وهو ذو إذهاب الشدة، أو من النفس وهو الدم النفس، وقد يكون لأمرين جميعا. وهذا أظهر الله، ولهذا ذهب أبو العباس رحمه الله إلى أنه لا حد لدم النفاس، وأنه قد يكون 60 يوما وقد يكون 70، ويدل عليه أنه قد يكون أنه لا حد لأقل، وهذا باتفاق أنه لا حد لأقله، فكذلك لا أحد له. لكن يمكن أن يقال إنه يعني المرأة حينما تكون نفسا فإن الغالب والأكثر أنها لا تتجاوز 40، لكن لا نجعل 40، فإذا بلغت 40 يوما فإن استمر بها الدم استمرار فينظر، فإن كان خارج عن العادة على غير سوى دم الحيض فقد يحكم لها بأنها مستحاضة، وإن كان على الصفة المعتادة أو خف الدم وضعف فحكمها تكون كالحائض التي يضعف دم الحلم ويكون صغرى وقدرة ويكون تابع للحلم ويكون حلما ما لم ينفصل بطهر، فإذا انفصل بطهر فإنه يكون دم فساد إذا كان صغرة أو قدرة. ومتى طهرت أي فساد قبله أي قبل 40 طهرت، أنا بلا خلاف يعني اغتسلت وصلت، لأن امتناعها من الصلاة وما يحرم عليها من النفاس لوجود الدم، وما دام زال المانع في هذه الحالة وجب عليها ما كان محرما عليها من النفاس. نعم.
ويكره وضوءها قبل 40 بعد التطهر.
نعم.
فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب.
قال ويكره وضوها كما قال في وضع المستحق، وهذه الكراهة تراها شرعية ويحتاج إلى دليل، لأنهم حكموا عليها بالطهارة وقالوا إنها تصلي لكن يكره وضوها، لهذا الصواب القول الثاني وقول الجمهور أنه لا كراهة في ذلك لأنها تصلي والصلاة تعرف، والدليل كما تقدم وأنه إذا كانت المستحاضة يجوز وطئها على الصحيح كما تقدم تقريره، فالنفس فالمرأة إذا طهرت من النفاس من باب أولى أنها يجوز وطئها، لكن هذا كله من التقرير السابق الذي قالوا حيث قرروا أن الحيض 40 يوما، فإذا طهرت قبل 40 فإنه يكره وطئها، وهذا من فرض القول المرجوح. القول المرجوح حينما تطرده في الغالب أنه أنه يكون ضعيف كأصله، لهذا ما تولد عنه فهو ضعيف. والصواب أنه لما زال الألم في هذه الحالة زال تحت أمره، ولهذا وجب عليها أن تصلي، وجب عليها أن تصوم، ويكره وتقرر قبل 40 بعد التقرر واضح، لأنه قبل التطهر لا يجوز. فإن عاودها الدم فيها أي 40 فمشكوك فيه، وهذا قول ضعيف، فليس عندنا شك ولله الحمد، والشك زائد، ولا شك في أمور الشريعة، والشكوك كلها ملغية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإلغاء الشك في حديث عبد الله بن زيد في صحيحين أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لا أخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومعناه في حديث عبد الله بن زيد أيضا، فالشك لا حكم له ولا يلتفت إليه، وهذا من يسر الشريعة ومن رحمتها. ولهذا قال: من عاود الدم فيه فمشكوك. وإذا كان الدم العائد على صفات دم النفاس فهو دم نفاس، هذا هو الصحيح. مثل ما نقول بل هو القياس الذي يقولونه، هم لم يقولوا القياس، لأن الحل هو الأصل والنفاس فرع عنه، بل هو دم مجتمع. فإذا كانوا يقولون إن الدم العائد بالعادة حيث، فكان القياس يقتضي أن الدم العائد بالنفاس نفاس، وهذا هو الصحيح أنه نفاس ما دام أنه لم يثبت أنه دم فساد، فالأصل أنه دم صحة. والدم كما تقدم قد يخرج تارة وقد ينقطع ثم يعود، فإن عاود الدم فيها مشكوك فيه، والصواب أنه دم نفاس، فقد يكون دم حي وقد يكون دم نفاس. فإن كانت لها عادة على صحيح ثم انقطع دم النفاس عنها ورأت الطهر ثم نزل معنا الدم في هذا الوقت، فالأقرب الله أعلم أنه دم حي وتعتد به ولا نقول دم نفاس. وعلى هذا لو كانت لو طلقت فيما بين طهرها من النفاس وما بين عود هذا الدم فالأظهر أن يقال إنها تعتد بهذا، تعتد بها، يعني معلوم أنه أن دم النفاس يفهم ما يبالغ دم الحي أنه لا عدة به، لا عدة به، لكن اليقين أنه دم نفاس إلا أن تعلم أنه وافق عادة بعدما طهرت من النفاس. فتصوم، وهذا أيضا مما خلف يقولون من عود الدم تصوم، وكل هذا نبي على ما تقدم من أن من نزل بها الدم وهي مبتدا أو جاوز الدم العادة كما تقدم فإنها لا تعتبره حتى يتكرر لها. قال: تصوم مع وجود الدم، وتصلي مع الدم، وتقضي الصوم. فلو أنها مثلا طهرت في رمضان ثم عاد الدم بعدما طهرت من الحيض بخمسة من نفاس بخمسة أيام طهرت ثم نزل بها الدم وهي في رمضان، يقولون تصوم والدم معه وتصلي، لأن الصلاة واجب في يقين وهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الصوم، الصوم الواجب، الصلاة لا تقضي لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت رمضان، وإن كانت حائض فالحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم. فقالوا تقضي الصوم، تقضي الصوم الواجب، الصوم الواجب من صوم رمضان أو صوم كفارة أو نذر نحو ذلك، لأنه تبين لأنه مشكوك فيه، وكل هذا ضعيف. والصواب أنها لا تصوم ولا تصلي إلا أن يتبين أن الدم دم فساد. نعم.
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ.
نعم. قال: وهو أي دم النفاس كالحيض، يعني أخذ عن أحكامه، في فيما يحل، يعني في باب الحل، مثل أنه يحل استمتاع بالحالة فيما دون الجماع، وكذلك يحرم كما أنه يحرم الحال الصوم والصلاة، كذلك يحرم على النبساء كذلك، وكذلك يجب ما يجب عليها، وكذلك أيضا كما نقول يحرم عليها بعض الأمور الأخرى، ويجب عليها كذلك إذا ظهرت، فإنه يجب على الحائض إذا ظهرت تغسل، ويجب على المرأة إذا ظهرت أن تغتسل، ويجب عليها بعد ذلك الأحكام الواجبة على الحائض بعد طهرها، ويسقط، فإن الحائض يجب عليها الصوم أيضا مما يجب عليها، ويجب عليها أيضا الصوم، يجب عليها الصوم كما يجب على الحائض، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والنبساء كذلك، والنبساء فلو أنه نزل بها الداء وأنها نبست في شهر رمضان كان فإنها تقضي، يجب عليها كما يجب على النبساء، ويسقط كما تقدم، يسقط عن تسقط عنها الصلاة، تسقط عنها الصلاة دون ذلك، هذا محل اتفاق، غير العدة، العدة النباس لا عدة فيه، النباس لا عدة فيه ولا يكتسب من العدة، فالعدة تكون بالأقراء بالحيض لمن كانت حائضا، كانت حائضا، ولهذا قال غير العدة، فلو طلب كحل النباس فإنه لا يدخل، أو يعني طلقت قبل ذلك ثم نبست فإنه لا يدخل فيه حكم، لا تعتد به، إنما إن كانت حامل قبل ذلك تعتد بالحمل، وإن كانت نبساء فالنبساء عند جمهور العلماء في تحريم الطلاق كالحامل عامة أهل العلم، ويقول بعض العلم أنه يجوز طلاق النبساء وأن التحريم خاص بالحائض دون النفاس، وهذا في الحقيقة يعني ينظر في علة تحريم طلاق الحائض، علة تحريم طلاق الحائض، والذي جنح إلى جمع من أهل العلم أن علة تحريم طلاق الحائض هو كونه يحرم جماعها، ربما أيضا تعزب نفسه عنها، والمرأة ربما يعرف لها من تغير في حالتها وفي نفسها وفي مزاجها ما يجعل شيئا من أخلاقها يتغير، وقد تتبرم على زوجها، وقد يحصل منه كراهية لبعض تصرفاتها من أمر هو حصل بسبب الحيض، فالشان الحكيم أحكم الأمر وحرم الطلاق وسد هذا الباب حتى يكون يحسن الآن بينهم بالطهر، وهذا أيضا موجود في الحيض في النفاس، هذا المعنى موجود في النفاس لأنه يحرم جماعها، والنفاس أيضا مدته أطول، فمن نظر إلى المعنى فإن من نظر إلى المعنى ثم أيضا من جهة الحد والحقيقة، فإن النفاس كدم في الحيض من جهة حقيقته وحكمه وكثير من أحكامه يأخذ حكم الحيض، إلا في بعض الأمور فإنه يجري مجراه من جهة أيضا العلة والمعنى، وهذا قد يتفق أيضا مع ما قرره العلم، وهو أن القصد من النكاح هو الطلاق والقيام بين الزوجين وسد الباب الذي يستحصل به غربة، وهو ما إذا حاضت أو نفست فوجب عليه أن يعتزلها، فقد سيتبع منه كراهية فيستعد فيطلق، فإذا علم أنه يحكم عليه ذلك فصبر، فربما لو حصل خلاف ونزاع بعدما تطهر يحصل منه بقاع وإجماع فيأتلفان ويجتمعان، وهنا هو هناك تعليقات أخرى لكن يظهر الله أعلم، هذا التعليق ظاهر متوجه، هذا قرره كثير من المتقدمين وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله ونقل جمع من أهل العلم، قال غير العدة والبلوغ، لأن البلوغ يكون بما يسبق دم النفاس وهو الحمل، والحمل يسبقه الإنسان، ولا فهو حاصل قبل النفاس وهو الحبل، والحبل حاصل بالإنسان، ولهذا كان البلوغ به. نعم.
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
وإن ولدت توأمين واحدا بعد الآخر، أول النفاس وآخره من أولهما، فلو ولدت ولدا اليوم